الدرس العاشر من تعليقات شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا يا رجال حرص العلماء وأهمية أيضا المحافظة على قيام الليل لحافظ القرآن ولغير حافظ القرآن، وهذا من كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، وهو يحث حفظة القرآن على قيام الليل رحمه الله. سنواصل ما وصل عليه رحمه الله. قال: والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. في هذا اسم الإشارة هنا يعود على من؟ المحافظة على قيام الليل. وقد جاء عن أبي الأحوص الجشمي قال: إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقا أن يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل، قال: فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. رحمه الله يخبر الآن كان الرجل يأتي في الليل إلى المنزل أو إلى البيت ويطرق أهله في الليل فيسمع، أي الرجل لأهله في البيت، دوي كدوي النحل. هذا معلوم، إذا اجتمعت الأصوات تسمع هيمنة وكلام لكن لا تفهم مع الكثرة ما المراد إلا إذا ركزت على واحد بعينه فتفهم إن يقرأ وإن يحفظ. هذا هو يقول كان يأتي أهله في الليل وهذا يصلي وهذا يصلي وهذا يصلي، يعني يقرؤون القرآن الكريم، اسمع دوي. قال: فما بال هؤلاء، يعني الذين هم في عصره، يأمنون ما كان أولئك يخافون، لأن أولئك كانوا يخافون الله ورسوله وكان عندهم خوف من الله ومراقبة لله، وكان من علامة خوفهم من الله عز وجل حرصهم على قيام الليل. فهو ينتقد الذين في عصره: ما لهؤلاء عندهم الأمان هذا؟ أولئك كان عندهم خوف من الله فلهذا قاموا الليل. هذا هو المراد. قال: وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كان يقال: اقرأوا من الليل ولو حلب شاة. سمعتم يقول هنا بالفتح حلب ويجوز إسكانها ولو حلب شاة، يعني اقرأ ما تيسر في الليل، أقم الليل ولو الذي يتيسر لك. وعن يزيد الرقاشي قال: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي. هذا حرص يبين أنه إذا نام ثم استيقظ ثم نام فلا نامت عيناي، يعني أنه ينام فإذا استيقظ ما يرجع ينام، يواصل في قيام الليل. وهذه الأيام سبحان الله بعض الناس يبحث عن النوم، يدور النوم دوار لكثرة ما ينام، لكثرة ما ينام ما عاد يأتيه النوم، فيبقى يبحث عن النوم ويدور النوم منين يأتيه. أولئك إذا ما في نوم قام يصلي، قام يعبد الله، قام يقرأ. قال: قلت: وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات. هذا من الأعمال التي بسببها رجحت صلاة الليل، يقول لكونها أجمع للقلب، والقلب يكون في الليل ما هو مشتت هنا وهناك، لا، الليل الناس كلهم نائمون والقلب يكون ما هو مشغول بشيء، وأيضا أبعد عن الملهيات. إذا كان الناس في الليل أصبحوا في ماذا؟ كل واحد في البيت، لكن في النهار ربما انظروا من يأتي يصلي الضحى سيصلي لكن يبقى مشغولا بأموره، إن كان صاحب محل يريد يصلي سريع ويرجع، وإن كان صاحب زراعة يريد يصلي من أجل يقوم إلى الزراعة، عنده أشياء تشغله، لكن في الليل ما عنده شيء وين يذهب. قالوا أصون من الرياء وغيره من المحبطات. سمعتم؟ أصون من الرياء، صلاة الليل صلاة سر، مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا، وحديث ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول هل من داع فأستجيب له الحديث. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء كل ليلة. الحديث الأول ينزل ربكم كل ليلة، وهذا نزول يليق بالله سبحانه وتعالى، فيجب الإيمان به والتصديق بدون تحريف ولا تأويل كما يقوله أهل البدع، قالوا تنزل رحمته، هذا بعيد عن الصواب. الرحمة ما تقول من يسألني فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، الرحمة ما تقول هكذا. وأيضا إن رحمة الله ما هي خاصة بهذا الوقت، هي تنزل في كل وقت للناس، رحمة الله بالناس حاصلة وموجودة، هذا شيء ملحوظ معلوم. أن معتقد أهل السنة أن الله ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. قال وروى صاحب بهجة الأسرار بإسناده عن سلمان الأنماطي قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول لولا الذين لهم ورد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون لدكتكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. سمعت؟ ويخبر رضي الله عنه أنه لولا هؤلاء الذين يقومون الليل ويحرصون على قيام الليل ويحافظون عليه قال لدكتكت أرضكم من تحتكم سحرا. لماذا؟ لأنكم قوم سوء ما تطيعون. فعلى هذا العبد يحرص ويعلم أن قيام الليل خير للناس جميعا، وهذا فيه بيان أن وجود الصالح في الناس خير للناس، وجود العلماء، وجود طلاب العلم، وجود من يقومون الليل يصومون النهار، هذا مأمن للناس من كل شر وبلية. قال واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير، يعني قمت الليل يحصل لك فضل سواء قمت قليلا أو كثيرا، لكن وكلما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل فإنه مكروه الدوام عليه وإلا أن يضر بنفسه. قال ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتم من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. هذا كما سمعت. فهنا قال في الحديث من قام بعشر آيات لم يكتم من الغافلين، ومن قام بمئة كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ذكر عن الإمام ابن الأثير قال كتب من المقنطرين أي أعطي قنطارا من الأجر. جاء في الحديث أن القنطار ألف ومائتا أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض. هذا كلام ابن الأثير رحمة الله عليه. إذن يا رجال احرصوا على قيام الليل، احرصوا على قيام الليل وحافظوا عليه ما استطعتم. قد جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يقول ركعة بالليل خير من عشرين بالنهار. وأيضا قال أبو عثمان النهدي تضيفت أبا هريرة رضي الله عنه سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يتعقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا. هذا هو حرصهم على قيام الليل، الرجل وزوجته وأولاده
يقومون الليل ويحرصون عليه رضي الله تعالى عنهم. وقد جاء أن مرة الهمداني رضي الله عنه لما سئل ما بقي من صلاتك وكان قد صار كبير في السن، قال الشطر 50 و100 ركعة. إذن كم يصلي؟ 50 و100 ركعة، يعني كم؟ يعني 250، هذا قيام ليل رحمة الله عليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن قيام الليل شرف المؤمن. هذا قيام الليل شرف. وأيضا قد جاء عن وهب بن منبه رحمه الله قال: قيام الليل يشرف به الوضيع ويعز به الذليل. هذا من فضائل قيام الليل، وفضائله كثيرة رحمة الله على سلف الأمة كيف كانوا يأتون بكلمات تبين فضل قيام الليل. قال: فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. رواه البخاري ومسلم. انظر الآن إلى أهمية المداومة على مراجعة القرآن يا طلاب العلم. القرآن هذا هو توفيق من الله عز وجل للعبد إذا حفظه، هذا توفيق لك من الله. فإذا وفقك الله وتعبت في حفظه وتعبت في مواصلته، احذر أن تضيعه. بعض الطلاب يتعب في حفظ القرآن، 5 أجزاء 10 والمصحف، يتعب يبذل جهده وفجأة أهمل في المراجعة، ضيع المراجعة، يمر الشهر، الشهران، الأسبوع، يمر كذا، ذهب عنه القرآن. لهذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وهذا مثال نبوي يبين أهمية المراجعة والتعهد للقرآن الكريم. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. انظروا إلى هذا المثال: صاحب الإبل إن عقلها وأبقاها بقيت يعني محفوظة وباقية، وإن أهملها وتركها ذهبت عنه. هكذا صاحب القرآن، إن تعاهد ووصل في مراجعته بقي، وإن تركه ذهب عنه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود والترمذي وتكلم فيه. سمعتم يا رجال هذا الحديث الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن حال الأعمال التي عرضت عليه. يعني الحديث هذا كما قال المؤلف هنا قد تكلم فيه، وقد ضعفه بعض العلماء وحكم بعضهم عليه بأن إسناده منقطع. فعلى كل، يقول هنا عليه الصلاة والسلام باعتبار نقل الحديث، إلا فقد سمعتم أنه ضعيف: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة. والقذاة هي كل شيء صغير يبقى في المسجد، بمعنى أن الشخص قد يرى عودا في المسجد فيرفعه ويضعه في محل مثلا القمائم أو يبعده من المسجد. هذا العمل وإن كان عود يسير أو شيء قليل في المسجد تراه، أنت مأجور عليه، والأجر تجده عند الله سبحانه وتعالى. قال هنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم: حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد. قال: وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم. رواه أبو داود والترمذي. إذا نسأل الله السلام والعافية. انتبه يا حافظ القرآن، انتبه يا حافظ القرآن أن تتساهل في القرآن الكريم. حافظ حافظ على ما أعطاك الله عز وجل، حافظ عليه، راجع واصل. إن كان الحديث أيضا هذا فيه عند بعض العلماء ضعف كما سمعت، لكن احذر احذر أن تتساهل. ولهذا قد ذكروا أن من نسي القرآن الكريم هو على حالتين: الحالة الأولى إذا كان الذي نسي القرآن مقصرا، هو مقصر ومفرط ومهمل، فهنا يأثم. الشيخ مقبل رحمة الله عليه يقول: إن كان الشخص قصر وأهمل كتاب الله فيأثم إثما الله أعلم بمقداره، نسأل الله السلامة. قال: وإن لم يقصر وابتلي بمرض أو مشاكل أو مشاغل فوق طاقته وقدرته فأرجو ألا يأثم. وعن سليمان ابن يسار قال: قال أبو أسيد وهو مالك بن ربيعة: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، فلما أصبحت استرجعت وكان وردي سورة البقرة، فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. رواه أبو داود. إذن سمعتم يا رجال، هذا لأنه نام عن حزبه. وانظروا كم كان حزبه في الليل يا رجال. البقرة كم أجزاء؟ هي جزآن ونصف إلا ورقة. فانظروا الآن، يقول رأى في الليل كأن بقرة تنطحه، لأنه سورة البقرة تركها. هذا بيان ما كانوا عليه من هذا الخير العميم رضي الله عنهم من محافظتهم على الورد في الليل. وروى ابن أبي الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه فرأى في منامه كأن قائلا يقول: عجبت من جسم ومن صحة، ومن فتى نام إلى الفجر، والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري. فهذا من حرصهم على قيام الليل وحرصهم على الحزب الذي يقرؤونه أو الورد. فعلى هذا يا طلاب العلم، اجعل لك وردا في اليوم تقرأه، وإن ذهب عنك هذا الورد احرص أن تعوضه في وقت آخر في نفس اليوم. فمثلا لو أن معك ورد تراجع فيه كل يوم جزء في الساعة كذا كذا، مثلا بعد الفجر شغلت لأمر لمرض لأي شيء بدا لك، احرص أن تعيده قبل الظهر أو بعد الظهر أو بعد العصر. المهم لا يمشي عليك اليوم إلا وعندك هذا الحزب لك. لا تترك قراءتك ولا تترك الحزب أو الورد الذي تركته لنفسك مهما كان، لأنك إن عودت نفسك اليوم تترك الورد سيأتي في الغد يسهل عليك الترك، تركته في الغد ستواصل الترك. لكن لو جعلته على نفسك شيء لابد لابد مهما كان، فستجد من نفسك لن تطمئن النفس إلا بقراءة الورد. قال الباب السادس في آداب القراءة، وهو معظم الكتاب ومقصوده. سمعتم؟ يقول الآن سيبتدئ في آداب ماذا؟ في آداب القراءة. قال: هذا الباب هو مقصود الكتاب، وهو منتشر جدا، وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده: كراهة الإطالة وخوفا على قارئه من الملالة. سمعت إيش يفعل رحمه الله؟ يقول اختصر هذا الكتاب كراهة إيش؟ أن يطول، وهو يخاف على القارئ أن يمل، أريد أن نمل رحمه الله. وهذا الكتاب صار عند البعض من المطولات. قال: فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه، ومراعاة الأدب مع القرآن هذا ينبغي الاهتمام به. الأول يجب على القارئ الإخلاص، هذا شرط لقبول العمل. أنت تقرأ قرآن وهو عمل صالح لا بد فيه من الإخلاص. قال: ومراعاة الأدب مع القرآن. فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. إذن سمعتم الآن، أول ذلك يجب على القارئ الإخلاص، وهذا أمر للمدرس وللطالب وللحافظ وللمبتدئ. اخلص عملك لله، لا تقرأ ليقال قارئ، ولا تحفظ ليقال قد حفظت القرآن، ولا تحسن الصوت ليقال أنت حسن صوت، ولا تتقن ليقال أنا متقن للقرآن. اخلص لله، ستجد أن الله يوفقك، وأن الله يبارك لك في حفظك، وأن الله يعينك. ودائما ما أكرر عليكم كلام ابن الجوزي لتأثيره في نفسي رحمه الله، قال: إنما يتعثر في الطريق من لم يخلص العمل لله. فيا طالب العلم، لا تبنشر في الطريق كما يقول العوام بسبب أنك ما أخلصت لله، اخلص عملك لله. وأيضا احرص أن تستحضر في نفسك أنك تناجي الله، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. واقرأ على حال حسن، بعض الناس يقرأ القرآن على حالة غير طيبة. يا أخي، عظم كلام ربك سبحانه وتعالى، اجلس تربع، امسك المصحف بإجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى. اقرأ وأنت على هيئة تبين أنك تعظم كلام الله سبحانه وتعالى. قال: فصل في استحباب السواك لقراءة القرآن. وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره، والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك. يقول هنا وبضم الهمزة وكسرها، قال: وفي حصوله بالإصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي رحمه الله. معلوم أن المؤلف إيش مذهبه؟ شافعي. والإصبع فيها لغات كما هو معلوم بتثليث الهمزة. كيف بتثليث الهمزة؟ هات أصبع أصبع إصبع، هذه كما هو معلوم. وهكذا تثليث الباء كيف ستكون؟ أصبع إصبع أصبع. نعم، هذا هو كما سمعت. ويذكرون فيها كم لغات؟ عشر لغات كما يقول. الإصبع فيها عشر لغات، الهمزة فيه مثلثة، ومع كل حركة تثلث الباء الموحدة، فهي تسع لغات، والعاشرة أصبوع، وأفصحها كسر الهمزة مع فتح الباء إصبع. قاله الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع. طيب، هنا يقول رحمه الله: من الآداب أنك قبل القراءة ماذا تفعل؟ أن تستعمل السواك. والسواك معلوم ومعروف لدى الجميع، وقد جاء الآن ما يسمى بمعجون الأسنان، وهو أيضا إن استخدمه الشخص فهو سواك أيضا، لكن يحذر الصائم إن استعمل معجون الأسنان أن يدخل إلى حلقه منه شيء. ويحرص العبد أن يكون السواك سواكا رطبا. ومعلوم فضل السواك، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لولا نشق على أمتي أكمل لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وفي لفظ لأمرتم بالسواك في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأدلة كثيرة مرت معكم في فضل السواك. وهنا يقول: وفي حصوله بالإصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي. الأصبع الخشنة كيف تكون أصبع خشنة يا رجال؟ أصحاب الأعمال تجد أن أصابعه ما شاء الله مع العمل يعني ما يحتاج. قال أشهرها أنه لا يحصل، والثاني يحصل، والثالث يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد. يعني يقول إذا استاك بأصبعه وهي خشنة هل يحصل المقصود أم لا؟ يعني يقول فيها عند الشافعي ثلاثة أقوال، منهم من قال يحصل بها فضل التسوق وتعتبر قد استاك بها، ومنهم من يقول لا، وبعضهم يقول إن ما وجدت إلا الأصبع هذه الخشنة فاستاك بها، وهذا هو الصواب، فيقال استاك بالسواك. تجد الآن بعض الناس يتهاون بهذه السنة، يقول هذا سواك وبدأ يستهم به. يا أخي هذه سنة، احذروا الاستهانة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، احذروا الاستهانة بالسنة. هذا أمر عمله النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو على فراش الموت، يستاك وهو على فراش الموت، لكن البعض صارت عنده هذا ربما من الأمور التي يستهان بها أو يضحك على فاعلها. وتعلمون أن من استهان بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرض نفسه لعقوبة الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في الرجل الذي كان يأكل معه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي كل باليمين، لا تأكل بالشمال، يعني كل باليمين، يقول ما أستطيع، ما منعه إلا الكبر، هو يقدر يأكل باليمين، لكن منعه الكبر والغرور. قال له النبي لا استطاع، دعا عليه فما رفع يده حتى مات إلى فمه، عقوبة، أصيب بالشلل في يده. هذه عقوبة نبوية لمن يعني يستهين بالسنن، فاحذروا، احذروا الاستهانة بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة. بطول الأسنان يسمى إيش؟ طول، وبعرضها يسمى العرض. وهذا يقول يستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه. بعض العلماء يقول لا، يبتدأ بالأيسر، وبعضهم يفصل إذا كانت رائحة الفم قد تغيرت فيكون بالأيمن، وإذا لم فبالأيسر، يقال للشخص استاك، أهم شيء استاك. قال بعض العلماء يقول عند السواك اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين، دي قول لبعض العلماء، لكن هذا ليس عليه دليل أنه يأتي بهذا الذكر عند السواك، فقوله يقول هكذا وهو قد قال بعض العلماء، نسبه إلى بعض العلماء، فأدعو الله عز وجل في جميع أوقاتك. أما الدعاء بهذا في هذا الموطن، هذه عبادة محددة بزمن، ودعاء محدد بوقت، والدعاء المحدد بوقت يحتاج إلى دليل. قال الماوردي من أصحاب الشافعي يستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا رفيقا. هذا كله مما عليه يعني العلماء رحمة الله عليهم في حرصهم على السواك ودعوة الناس إلى الاهتمام بالأسنان. قالوا وينبغي أن يستاك بعود متوسط، لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة، فإن اشتد يبسه لينه بالماء، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه. هذا يريد أن يبين صفة السواك، استاك بعود متوسط، لا شديد اليبوسة لأنه سيخرب اللثة، ولا شديد الرطوبة ما سيستفيد، ولكن بين ذلك حيث لا يكون رطوبة شديدة لا يستفيد منه، ولا شديد اليبوسة بحيث يتعب اللثة، ولا بس أن يكون وسطا. ويقول لا بس باستعمال سواك غيره بإذنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند أن حضرته الوفاة، أخذ السواك من من؟ من عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، عندنا أخذته عائشة فقضمته قصته وطيبته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان فمه نجسا بدم وغيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. وهل تحرم؟ قال الروياني من أصحاب الشافعي رضي الله عنه عن والده يحتمل وجهين. على كل، بعض العلماء كما ذكر يعني بعضهم أن قراءة القرآن لمن في فمه دم بعض العلماء يقول لا يجوز، والبعض يقول يكره، وعلى كل
هذه المسألة وقراءته في فمه دم ما يستطيع أن يقرأ، لا سيما إن كان الدم كثيرا فلا يستطيع أن يقرأ. فإن كان الدم يسيرا تفله والحمد لله. وإذا كان العلماء يقولون القراءة لمن به حدث أكبر كالحائض تجوز القراءة، هذا معلوم أن الحدث الأكبر دم الحيض نجس، فيقولون إذا كانت المرأة قال لها وهي لا تصلي ولا تصوم أي يجوز لها القراءة؟ قالوا فمن باب أولى إذا كان على فمه شيء من الدم. فيقال المطلوب إن كان في فمك دم اذهب ادفنه كما قال هنا واغسله، هذا هو المطلوب تعظيما للقرآن وإجلالا لكلام الله، ومن أجل أن تقرأ القراءة الصحيحة، لأنه إن كان في فم الشخص دم ما سيستطيع أن يقرأ القراءة الصحيحة. لماذا؟ لأنه في وقت القراءة يحتاج إلى إخراج الحروف، والدم في فمه ما يستطيع أن يخرج الحروف ويأتي بالغرن والمدود كما سمع. فيقال اغسل الدم واقرأ القرآن كما هو معلوم. نكتفي لهنا يا رجال.